أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
نضيء اليوم على حدث مهم في التاريخ. اليوم أعلن عن وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي عن عمر ناهز 91 عاما مساء الثلاثاء في روسيا، إنه غورباتشوف. للحديث عن هذه الشخصية التي أثرت على مجريات التاريخ في بلده وفي العالم بأسره، يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ الصحفي أكرم خزام، والذي عمل كمراسل لقناة الجزيرة في روسيا، وكان الصحفي العربي الأول الذي قابل ميخائيل غورباتشوف ليقابل بعد ذلك أيضا الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين. مساء الخير أستاذ أكرم.
مساء الخير، أهلا بكم.
أهلا بحضرتك. أخبرنا يعني ماذا تتذكر عن هذه الشخصية، وأخبرنا عن لقائك مع غورباتشوف.
بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. ثانيا أعتقد أنني أذكر الكثير من حياة غورباتشوف وشخصية غورباتشوف، ذلك أنني أتيت إلى الاتحاد السوفيتي في العام نفسه الذي استلم فيه الحكم في الاتحاد السوفيتي. أذكر تماما النقاش الحاد الذي ساد في وسائل الإعلام وبين الأوساط الشعبية وبين الأوساط النخبة الثقافية والفنية والسياسية حول شخصية غورباتشوف. ثمة من أشار إلى أنه عميل للمخابرات الأمريكية، وإلى أنه متصهين، وإلى أنه يريد ضرب الأفكار الشيوعية. ثمة أيضا من قال بأنه هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاتحاد السوفيتي. حقيقة من خلال تعاملي اليومي على الحياة الجديدة في هذا في الاتحاد السوفيتي، وأنا درست في أكاديمية المسرح الروسية، كان الوضع سيئا إلى درجة كبيرة على جميع الأصعدة. من هنا يمكنني القول بأن غورباتشوف حاول انتزاع السرطان من داخل الجسد السوفيتي، النظام السوفيتي. لكن وكما أذكر، أعتقد أن السرطان استشرى، ولا كان يمكن لا لغورباتشوف ولا لغير غورباتشوف أن يوقف انتشار السرطان.
إذن غورباتشوف كان في حياته مثير للجدل، خاصة بالنسبة لمواطنيه، ويبقى كذلك حتى بعد مماته، إشادة به من دول الغرب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أثير مجددا الجدل حول موقعه في التاريخ. هل بعد هذه السنوات الطويلة من مغادرته لمكتبه، هل اتضحت الرؤية بالنسبة للمواطن الروسي من قراءاتك من متابعاتك؟ هل يعني يتفق الآن الروس أكثر ربما على موقعه بين قادة دولتهم؟
باعتقادي أن الرئيس بوتين الذي جاء إلى الحكم رئيسا عام 2000 استطاع ومن خلال شعبويته أن يضرب أفكار غورباتشوف دون الإعلان جهارا عن ذلك. كما قلت لك أن مرض الشعبوية الذي استفاد منه بوتين للقضاء على خصومه الذين سجلوا مواقف أساسية بالتاريخ. كلنا يعرف أن غورباتشوف هو المبادر إلى أنهاء الحرب الباردة. قال لي أحد الدبلوماسيين الكبار في الاتحاد السوفيتي أن غورباتشوف عندما قابل هيلموت كول المستشار الألماني كان مستعدا وفي جعبته أموالا طائلة للجيش السوفيتي عند عملية الانسحاب. وعندما كشفه بالأمر هيلموت كول لغورباتشوف، قال له لا نريد أي دولار، لا نريد أي عملة تساعدنا في الخروج من الاتحاد من ألمانيا، ذلك هو نهجنا. وبالتالي كافة الأحاديث، ومنها بالمناسبة في العديد من وسائل الإعلام العربية، بأن الغرب اشترى غورباتشوف، بأن الغرب رشى غورباتشوف، وبالتالي كان خانعا أمام السياسات الغربية. بالعكس، أنا باعتقادي الشخصي ومن خلال معرفتي الشخصية بغورباتشوف لمدة ساعتين كانتا كافيتين لمعرفة الكثير من شخصيته عبر لقاء كان وجها لوجه. وكان فعلا هو أول لقاء أجريته في للجزيرة، في قناة الجزيرة في 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 موسكو مع الراحل غورباتشوف. كشف لي العديد من القضايا الجدلية. عندما أتى إلى السلطة لم يكن يتوقع أن هذا الجسم السوفيتي مليء جدا بالأمراض، وبالتالي حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الآلة السوفيتية القديمة، الحرس القديم، استطاع الالتفاف على غورباتشوف والقضاء عليه سياسيا. في الغرب كما ذكرتم في مقدمة النشرة يراهن كثيرا على غورباتشوف، ذلك أنه عقلية يتمتع بعقلية مختلفة عن العقلية التي كانت سائدة في العهد السوفيتي، وبالتالي هذا ما زاد لدى الشعبويين داخل روسيا وغير روسيا للقول بأن غورباتشوف عميل للغرب. تخيلي على سبيل المثال كافة قادة الاتحاد السوفيتي السابق لم ينعوا حتى اللحظة غورباتشوف، حتى برقية التعزية التي أرسلها الرئيس بوتين متواضعة جدا بالمقارنة مع ما فعله غورباتشوف للتاريخ الروسي والتاريخ
وجه
العالم.
العزاء لأسرة الراحل، يعني وكأنه شخصية أو مواطن عادي لم يكن في يوم من الأيام قابضا لمقاليد الأمور.
بالضبط.
نعم أستاذ أكرم خزام، إذن الآن يعني روسيا في مكان آخر، الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا، جمهورياته تفككت انهار، والآن نشهد الحرب يعني ما بين روسيا وأوكرانيا. كيف ترى الأمور؟ وأخبرنا أيضا عن لقائك بالرئيس الروسي بوتين. أيضا
ما يتعلق بأفاق الحرب الروسية في أوكرانيا، وأنا الآن الحمد لله لست في موسكو، ذلك إذا أنني قلت كلمة الحرب فسوف توجه لي التهمة والسجن لمدة 15 عاما. هذا القانون منذ بدء الحرب على 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 أوكرانيا اتخذ، ولا يستطيع أي صحفي أو أي إنسان عادي أن يقول الحرب على أوكرانيا، يقولون العملية الخاصة على أوكرانيا كما أراد لها بوتين. حقيقة لا أفاق لإمكانية نصر روسيا على أوكرانيا. في الحرب ليس هناك رابح. تذكرين جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية خاضت العديد من الحروب في العالم. هل يستطيع أحد ما القول بأن الولايات المتحدة ربحت يوما ما حربا؟ أعتقد أن هذا الدرس مر على الرئيس بوتين ولم يتعظ منه. الحاشية التي تعمل حوال الرئيس بوتين قالت له بأننا سوف نستطيع قلب نظام الحكم في كييف في أوكرانيا خلال أسبوعين، وكانت النتيجة أنا دخلنا الشهر السابع وحتى الآن لا تقدم ولا انتصار يمكن الحديث عنه أو عن أهميته، وبالتالي فإن الأمور سوف تراوح في مكانها إلى فترة طويلة، وهناك عملية استنزاف سوف تستمر. لا يمكن تحقيق النصر على أوكرانيا، وبالتالي تورط الرئيس الروسي أو ورط نفسه، يعني بحاجة فعلا إلى تأمل حول ما الدافع الرئيسي للرئيس بوتين في غزو أوكرانيا. باعتقادي الشخصي هو يريد أن يمدد فترته الرئاسية إلى عام 2036، وبالتالي عندما يحقق النصر أو يتراءى له أنه سيحقق النصر سيقول لشعبه بأنني حققت لكم انتصارا كبيرا، وبالتالي لابد من استمراري في الحكم حتى عام 2036. ما يتعلق بالمقابلة التي أجريتها مع الرئيس بوتين في نهاية عام 2003 على ما أذكر،
كيف بدأ لك؟ يعني هو معروف أنه يقال الكثير عن سيطرته على كل التفاصيل وكل الأمور، هل كان أيضا نفس المستوى على المستوى الشخصي في هذا اللقاء؟
في المستوى الشخصي يحاول إبراز صفات أخرى تماما عن التي نعرفها عنه، بمعنى ما طلب مني عبر مستشاره الإعلامي أن نجلس معا لفترة زمنية استمرت طيلة ساعة لكي نعتاد على بعض قبل الدخول في لقاء التلفزيوني. وبالتالي خلال هذه الساعة استطعت يعني ساعة كافية لمعرفة على الأقل أهم الصفات التي يتمتع بها هذا الرئيس أو ذاك. لم أشعر بهذه السطوة التي يجري الحديث عنها، كان يتمتع بخصال حميدة كما يقال، وواضح بأن هذا الأمر مقصود، بحيث عندما ينتهي اللقاء مع بوتين أنشر هذا الكلام، أقول هذا الكلام لأصدقائي أو أقوله للجمهور. هي عملية مدبرة، وهو ابن مؤسسة الكي جي بي، أكبر منظمة استخباراتية داخل الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هو مدرب على هذه الأشياء بحيث يعطي لنا أمامنا ما لم نستطيع كشفه بحقيقة الأمر وداخل شخصية بوتين. كان يريد إرسال رسالة لي للبلدان العربية بأنه يحرص على قضية الدفاع عن المسلمين، يحرص على الدفاع عن الإسلام لكي يتقرب أكثر من البلدان العربية. وبتقديري أنه في ذلك الوقت في عام 2003 لم ينجح إلى حد كبير. الآن استفاد من التباين السعودي الأمريكي ويحاول الاستفادة من هذا التباين لكي يقول للعالم العربي بأنني معكم، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخدم قضايا البلدان العربية. هذا ما أذكره عن اللقاء مع الرئيس الروسي في تلك الفترة بشكل مختصر. الحديث يطول كثيرا، لكن عندما تحدثت معه عن قضية الشيشان وأوردت له مثلا عن سلوك الضباط الروس داخل جمهورية الشيشان المنضوية في الاتحاد الروسي، واضح أنه انزعج كثيرا وقال لي الحرب هي الحرب، بمعنى اصمت ولا تتكلم اكثر حول هذا.
ظهرت بعض بوادر شخصيته الحقيقيه ربما.
بالضبط، هنا كشف عن الوجه الحقيقي لشخصيته، واشياء كثيره لا يمكن الحديث بهذه العجاله من الوقت يعني.
نعم أكيد أستاذ أكرم خزام، أكيد جميع المستمعين يتذكرون حضرتك على الشاشة عندما تختم تقاريرك بشكل مميز جدا.
التوقيع أكرم خزام الجزيرة موسكو.
إذن أكرم خزام SBS من أستراليا، نحن بنشكرك جزيل الشكر اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق في ما تقوم به من أعمال اليوم. يا ريت بتخبرنا شو بتعمل هالأيام.
أنا بالفترة الراهنة موجود في عمان، كنت أدرس في جامعة الشرق الأوسط في كلية الإعلام، والآن انتقلت إلى مركز التدريب الإعلامي في الهيئة العربية للبث الفضائي التابعة لجامعة الدول العربية، وتسلمت منصب، مع أنه ما أحب هذه الكلمة، تسلمت مهمة مركز رئاسة مركز التدريب الإعلامي. أقوم بتدريب المراسلين أو من يود أن يصبح مراسلا، وسيكون لنا جولات في العديد من العواصم العربية والعواصم الأوروبية. لذلك إذا كنتم تريدون الاستفادة من خبرتي فيمكنكم توجيه الدعوة لي إلى أستراليا.
يا ريت.
أقوم سعداء
جدا دائما. نعم. جيل جديد من الإعلاميين يتدرب على يد قامة من قامات الإعلام العربي مثل حضرتك. شكرا جزيلا لك الصحفي أكرم خزام.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.